بسم الله الرحمن الرحيم من دار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله يسرنا أن نقدم لكم هذه المادة والتي هي عبارة عن محاضرة للأخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله بعنوان الغفلة المهلكة كانت بتاريخ 17 من شهر الله المحرم بعام 37 و400 للهجرة وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر المسلمين عباد الله، فإن الإنسان يعيش بقلبه ويحيا به الحياة الطيبة والحياة السعيدة، فإذا مرض هذا القلب ضعفت حياة الإنسان مع ربه سبحانه، وإذا مات قلبه فقد ذهبت معيشته وحياته الحقيقية، ولم يبق إلا بدن فيه روح لا ينتفع به. فالحياة حياة القلوب، والصحة صحة القلوب، وهذا القلب هو ملك الأعضاء، ملك الجوارح، بصلاحه تصلح وبفساده تفسد، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالواجب على المسلم أن يحرص على سلامة قلبه وعلى صحة قلبه وعلى سعادة قلبه. الواجب على كل مسلم أن يعتني بهذا الملك، ملك الأعضاء وهو القلب. الواجب على المسلم أن يحافظ على هذا القلب مما يؤثر فيه ومما يؤذي بحياته أو يمرضه. ألا وإن القلب له عوارض تعرض فتمرضه، وربما أودت به وأهلكته، وأدواء القلوب كثيرة وأمراضها عديدة. ألا وإن من أعظم تلك الأمراض وأشدها وأخطرها على القلوب وأعظمها عليه خطرا مرض الغفلة. فالغفلة داء عضال ومرض قتال، إذا أصاب القلب ولم يتداركه الله عز وجل برحمته فإن ذلك المرض حري أن يهلك القلب ويميته. الغفلة يا عباد الله، إذا اعترت القلوب ضعفت وكلت وملت في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى، وأصبح سير الإنسان إلى ربه ضعيفا
بطيئا سريعا في معصية الله، بطيئا في طاعة الله عز وجل. هذا عمل الغفلة إذا أصابت القلوب تضعف سير القلب، فيكون القلب بطيئا متباطئا في طاعة الله عز وجل، وفي المقابل يكون سريعا إلى معصية الله سبحانه، لأن الغفلة تضعف الخوف من الله عز وجل، وتضعف الرجاء لله سبحانه، وتضعف المحبة. وهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك القلب إلى ربه سبحانه، فإذا ضعفت هذه الأمور في القلب ضعف سيره إلى الله. والغفلة هي من أعظم الأمور والأدواء والأمراض التي تضعف القلب وتغشاه وتغطيه وتحول بينه وبين الخير. حجاب الغفلة إذا ضرب على القلوب حال بينها وبين الخير، يضعف في قلب الإنسان هيبته لربه، يضعف في قلب الإنسان خوفه من الله عز وجل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن حجاب الهيبة من الله ضعيف أو رقيق في قلب الغافل. رقيق، يصبح حجاب الهيبة من الله رقيق، يخترقه أبسط الأشياء، يخترقه أضعف الأشياء، فترى القلب يرى المعصية فيبادر إلى فعلها، يرى الطاعة يتباطأ عن أدائها وفعلها. فالله الله في الحذر من هذا المرض وهذا الداء الخطير الذي يعتري كثيرا من القلوب، بل أكثر القلوب قد ضرب عليها بحجاب الغفلة، ولكنها تتفاوت. فمنهم من قد أصبح حجاب الغفلة على قلبه سميكا غليظا ثقيلا، ولم يبق من نور الإيمان في قلبه إلا وبيص وشيء يسير بسبب الحجاب الكثيف، حجاب الغفلة الذي قد ضرب على قلبه. ومنهم من هو دون ذلك، ومنهم من هو دون، فكثير من القلوب قد اعترتها الغفلة، ولكنها تتفاوت الغفلة من قلب شخص إلى قلب آخر. نعم، إن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الغفلة في كثير من الآيات، وبين خطرها، وبين ما عواقبها على القلوب. يقول الله جل وعلا محذرا لعباده المؤمنين من الغفلة، ومخبرا عن حال الكفار الذين قد أصبحت قلوبهم في غفلة تامة، أصبحت معزولة عن الخير بالكلية بسبب حجاب الغفلة الكثير. فإن الكفار أعظم الناس غفلة عن طاعة الله وعبادته وعن الدار الآخرة وعن لقاء الله بسبب كفرهم بالله. نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. إذن الناس في غفلة عن لقاء الله، عن الاستعداد للقائه سبحانه، عن الاستعداد ليوم المعاد. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، إذن الغفلة جعلتهم في إعراض عن لقاء الله وعن الاستعداد للقاء الله وعن العمل الصالح. بسبب الغفلة أعرضوا وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، لا يزال محدثا نزل به جبريل من عند الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الذكر، ولكن ما انتفعوا به، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ما بالوا به، ما رفعوا به رأسا، لا يزالون في صباتهم وفي غفلتهم وفي لعبهم ولهوهم. قال: لاهية قلوبهم، قلوبهم في لهو، قلوبهم في غفلة، لم ترفع لذكر الله ولا لكلام الله رأسا، ما انتفعت به. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع أولئك القوم الذين أصبحت قلوبهم في غفلة عن الله وعن لقائه وعن أوامره ونواهيه، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، بسبب اتباع الهوى صار في غفلة عما ينفعه من أعمال الخير وأعمال البر عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، صار في غفلة عن القرآن عن ذكر ربه سبحانه وتعالى، واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط أمره عليه فلا يستطيع جمعه ولا يستطيع لم شمله، فهو يتتبع هوى نفسه هنا وهنا وهنا وهو في غفلة عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعن ذكره. عباد الله، إن ربنا سبحانه وتعالى شبه أهل الغفلة بالبهائم، بل جعلهم شرا من البهائم. قال سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما السبب؟ أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون، استوجبوا بهذه الغفلة أن يكونوا أضل من البهائم. لماذا؟ يذكرون فلا يتذكرون. قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، يسمعون الآيات، يسمعون كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا تعيه قلوبهم بسبب الغفلة التي ضربت على قلوبهم. قال: لهم قلوب لا يفقهون بها، يسمع المواعظ فلا ينتفع بها، ولو آذان لا يسمعون بها، هم يسمعون لكنهم لا يسمعون سمع انتفاع، لا يسمعون سمع انتفاع، يسمعون آيات تتلى وأحاديث تردد، لكنهم ما يتنبهون لفهم ذلك الكلام. قال: ولهم أعين لا يبصرون بها، هم يبصرون ولكن لا يبصرون بها الحق، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون، صاروا أضل من البهائم. هذا حال الغافل عن الله وعن لقائه وعن مواعظه وزواجره. ويقول ربنا جل وعلا: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. وهذه الآية كالتفسير للآية السابقة، هو يسمع ولكنه كأنه ما سمع، ما انتفع. يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. عباد الله، إن عواقب الغفلة وخيمة. يقول ربنا جل وعلا: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. انظر، بسبب غفلتهم وغفلة قلوبهم ماذا إلى ماذا وصل بهم الحال؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يرون الآيات والمواعظ والزواجر لكن لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد سبيل الحق لا يتخذوه سبيلا، لا يسلكوا ذلك الطريق ولا يسيرون عليه، وإن يروا سبيل الغي سبيل الضلال سبيل الغواية يتخذوه سبيلا يسلكوه. ما الذي جعلهم في هذه المثابة يحيدون عن طريق الحق وعن طريق الرشد وعن طريق الصواب ويتبعون طريق الضلالة والغواية؟ ما الذي جعلهم يسلكون هذا؟ قال وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. السبب ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن السبب هو التكذيب بآيات الله والإعراض عنها والغفلة جعلهم يصلون إلى هذا الحال والعياذ بالله. الغفلة إذا ضربت على القلوب يرى صاحبها الحسن سيئا والسيئة حسنا، والحق باطلا والباطل حقا، والضلال رشدا والرشد ضلالا، كما دل على هذا هذه الآية السابقة. فالغفلة هي التي أودت بهم وأوصلتهم إلى هذا الحال، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إن حجاب الغفلة سيكشف عن القلوب ويرفع، ولكن له أوان وله وقت. فمن لم يسعى في رفع حجاب الغفلة عن نفسه من الآن سينتبه من غفلته في وقت لا ينفع فيه التنبه ولا التيقظ. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تفر تميل تهرب. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، كان الإنسان في غفلة عن الموت عن لقاء الله عن الدار الآخرة عن الأعمال الصالحة، لقد كنت في غفلة من هذا أي عن لقائك لربك، في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، رفع غطاء الغفلة، كشف حجاب الغفلة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد. سبحان الله، رفع حجاب الغفلة لكن في وقت لا ينتفع فيه الإنسان، إذ قد فات الأوان وصار العبد إلى ربه محملا ومثقلا بذنبه، فلا سبيل إلى أن يستدرك ما فاته. وهكذا يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أنذرهم يوم الحسرة يعني يوم القيامة إذ قضي الأمر انتهى، وهم في غفلة أي كانوا في غفلة في الدنيا ولكن انتبهوا من غفلتهم يوم القيامة في وقت لا ينفع فيه التيقظ والتنبه، لأنه قد فات وقت العمل. نعم، جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقول الله يا أهل الجنة، فيشرئبون وينظرون يعني يتطلعون ويتطاولون فينظرون فيقولون نعم، فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت. فيؤمر به فيذبح. ثم يقول الله يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، قال وأشار بيده إلى الدنيا وهم لا يؤمنون. أشار بيده إلى الدنيا يعني أهل الدنيا في غفلة، ولكنهم سيستيقظون من غفلتهم يوم لا ينفع التيقظ ويوم لا ينفع التنبه إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. عباد الله، كم نحن في غفلة عما يراد بنا، كم نحن في غفلة عن كثير من الأعمال الصالحة. فلم نشمر عن ساعد الجد لنعمل بها، وكم نحن في غفلة عن كثير من الذنوب والمعاصي التي نحن متلبسون بها، كم نحن في غفلة عن الموت الذي ينزل في أوساطنا كل يوم ويأخذ أناسا من أوساطنا ونحن لا زلنا في سباتنا ولا زلنا في غفلتنا ولا زلنا في إعراضنا. نعم، القلوب ضرب عليها بحجاب الغفلة، أجارنا الله وإياكم، فصار كثير منا متباطئا عن الأعمال الصالحة، سريعا إلى الذنوب والمعاصي، كل ذلك بسبب الغفلة، بسبب الإعراض، بسبب الانكباب على أمور الدنيا والإعراض عن أمور الآخرة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، في سكرتهم في غفلتهم يعمهون، يتحيرون يترددون. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ذرهم في خوضهم، ذرهم في غفلتهم، ذرهم في غمرتهم حتى حين، إلى وقت معين ما سيستمرون على ذلك، لا بد أن يأتي يوم يتنبهون فيه ويستيقظون وينتبهون من غفلتهم. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ليس إمداد الله عز وجل لهم بالمال والولد مسارعة لهم في الخيرات، بل هو استدراج منه سبحانه لهم، وهذه الغفلة ستؤثر عليهم وستودي بحياتهم. وقال سبحانه بعد هذه الآيات بآيات، قال بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قلوبهم في غفلة، قلوبهم في إعراض عن الله سبحانه وعن الدار الآخرة وعن الأعمال الصالحة. هذا شأن من تلطخ بالذنوب والمعاصي، وعلى حسب تلطخ الإنسان بالذنوب والمعاصي تكون غفلته وإعراضه عن الله عز وجل وعن الأعمال الصالحة. ولهذا قال الله عن الكفار، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بقدر انغماس الإنسان في أمور الدنيا يكون إعراضه وغفلته عن العمل الآخرة، لأن الدنيا والآخرة ضرتان، فمن آثر هذه فاته العمل لهذه، ومن آثر هذه فاته العمل للأخرى. نعم، الدنيا والآخرة ضرتان، فمن أقبل على إحداهما أضر بالأخرى. فبحسب انغماس الإنسان في أمور الدنيا وحطامها يصيبه أو تصيب قلبه الغفلة عن العمل للآخرة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. عباد الله، إن الواجب على كل إنسان أن يتفقد قلبه في كل حين وفي كل وقت، واجب عليه أن ينبه قلبه من غفلته، فإن القلوب تعتريها الغفلة ما بين الحين والآخر، فتحتاج إلى إيقاظ. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، يغان على قلبي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فنحن يجب علينا أن نتدارك قلوبنا وأن نتعاهد قلوبنا ما بين الحين والآخر، فذكر الله عز وجل سبب لحياة القلوب وإزالة الغفلة عنها ورفعها عنها. وبحسب ذكر العبد لربه سبحانه ينقشع حجاب الغفلة عنها، وبحسب إعراضه عن ذكر الله وعبادته وطاعته تزداد الغفلة على القلوب. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، بل قال في أول الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. فهذا الفريق مقابل لهذا الفريق، فالذاكرون لله سبحانه وتعالى قلوبهم متيقظة متنبهة، والذين هم في إعراض عن الذكر تصيب قلوبهم الغفلة والإعراض عن الله عز وجل. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ألا فليشمر كل واحد منا عن ساعد الجد، وليكن له نصيب من الذكر، وليكثر العبد من ذكر ربه ما استطاع، فإن ذكر الله عز وجل سبب لحياة القلوب، سبب لإيقاظها من غفلتها ورقدتها. إن كثيرا من الناس يروح ويغدو في غفلة، تراه يذكر فلا يتذكر، يوعظ فلا يتعظ، ينصح فلا ينتصح، يؤمر فلا يأتمر، ينهى فلا ينتهي. أي غفلة قد أصابك هذا القلب وهو يسمع الزواجر والمواعظ عن الأمر الفلاني فلا ينتهي، يسمع ليلا ونهارا أن الأمر الفلاني محرم. على سبيل المثال الغناء سبب لإصابة القلوب بالغفلة. وكم يسمع الناس من الآيات والحديث في تحريم الغناء، وأنه مزمار الشيطان وأنه سبب لغفلة القلوب، ولكن كثيرا من الناس كأنه لم يسمع، كأنه لم يوعظ، كأنه لم ينصح، كأنه ما سمع شيئا من الآيات والأحاديث. ماذا تريد بعد أن تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تحريم الغناء وأنت مصر على سماع؟ ماذا تريد؟ أتريد أن تنزل آية من آيات الله عز وجل لم تنزل من قبل تحددك شخصيا وتأمرك شخصيا أو تنهاك شخصيا عن الغناء؟ إن القرآن كلام الله، لو أنزل على الجبال لتصدعت، لو أنزل على الأرض لتشققت، لو سيرت به الجبال لسارت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. وقال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لكن نزل هذا القرآن على القلوب، فكثير من القلوب صارت أشد من تلك الجبال ومن تلك الحجار ومن تلك الأرض، صارت أقسى وأشد تسمع الآيات والمواعظ، فلا تتعظ ولا تأتمر ولا تنزجر ولا تنزجر. ألم يقل ربنا جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ولهو الحديد هو الغناء، كما قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديد هو الغناء. هذا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل الذي قال عنه نبينا عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد عن ابن مسعود. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود بمعرفته بالقرآن. فكان من علماء التفسير يقسم بالله أن لهو الحديث هو الغناء، وهو لهو فعلا، لأنه يلهي القلوب عن طاعة الله وعن ذكره وعن كلامه سبحانه. فترى أن محب الغناء يسمعونه الساعات الطوال فلا يملون، لكنهم يملون لو سمعوا القرآن مدة نصف ساعة. ما السبب؟ الغفلة التي اعترت القلوب وأصابتها وضرب على تلك القلوب بحجابها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأي مصيبة أعظم من هذه المصيبة بعد أن تصاب القلوب بالغفلة فتذكر فلا تتذكر وتوعظ فلا تتعظ. ولهذا قال الله عز وجل مبينا خطورة الغناء على القلوب: يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن، قال: نعم، ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. هكذا أثر عليه الغناء حتى أنه إذا سمع القرآن ولا مستكبرا، إذا سمع آيات الله ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا أي صمما فبشره بعذاب أليم. العياذ بالله، ها من هذه البشارة بشارة السوء بالعذاب، فبشره بعذاب أليم. أليس في هذا عظة وعبرة لمن تعلق قلبه بالغناء وأصبح معرضا عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا مثال واحد، مثال واحد كيف تؤثر الغفلة على القلوب. وقس على ذلك سائر الأمثلة. عندما يسمع الناس الآيات والأحاديث بتحريم كذا وكذا ولكنهم لا يرفعون بذلك رأسا، ما السبب؟ ما السبب؟ ألم ينزل القرآن لكي نعمل به؟ ألم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما أمرنا ونهانا عما نهانا لكي نمتثل ذلك؟ فما بالنا تكرر علينا المواعظ ليلا ونهارا، ربما يكرر الحديث الواحد علينا في الأسبوع كذا وكذا مرة، ولا نزال مصرين على ارتكاب المناهي وعلى مخالفة الأوامر. فماذا ننتظر؟ إلى متى هذه الغفلة؟ إلى متى هذا الإعراض حتى ينزل بنا الموت ونحن نسوف ونحن نمني أنفسنا سنترك هذه المعصية في يوم كذا وكذا، إذا صار لنا كذا وكذا سنترك كذا، إذا حصل كذا وكذا سنعمل بكذا؟ نبقى نمني أنفسنا ونسوف بالتوبة من الذنوب والمعاصي ونسوف أيضا بالأعمال الصالحة، وتمر بنا الأيام يوما بعد يوم والأسابيع أسبوعا بعد أسبوع والشهور شهرا بعد شهر والسنوات والأعوام عاما بعد عام، والقلوب كما هي لا تزال مصابة بحجاب الغفلة. اعلم عبد الله أنك إذا سمعت أمر الله فلم تأتمر به، وإذا سمعت نهي الله فلم تنتهي عنه، فاعلم أن الغفلة قد أثرت في قلبك. فلتدارك أنفسنا، وكلنا ذلك الإنسان، كلنا يحصل له من هذا ما يحصل، نبقى مصرين على بعض الذنوب والمعاصي ونحن نعلم أنها حرام، بل وربما نذكر ونسمع فيها الزواجر والنواهي ونبقى مصرين على ما نحن عليه، وهكذا مفرطين في كثير من الطاعات ونحن نعلم أنها واجبة ونسمع الحث عليها ولا نزال مفرطين في العمل بها. فإلى متى يا عباد الله؟ إلى متى الغفلة؟ إلى متى الإعراض؟ يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله به الجوارح؟ يا عجبا منك وكنت مبصرا، يا عجبا منك وكنت مبصرا، كيف تجنبت الطريق الواضحة؟ كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد ملئت فضائحا؟ أم كيف ترضى أن تكون خاسرا يوم يفوز من يكون رابحا؟ إن داء الغفلة داء خطير، داء عضال ومرض قتال يقتل القلوب، إذا تمكن منها واستحكم فيها أهلكها ودمرها وقتلها. ولا تزال الغفلة بصاحبها تنقله من حال إلى حال، من سيء إلى أسوأ، حتى يستحسن الإنسان القبائح ويتثاقل ويتباطأ عن عمل المحاسن. فكل ذنب له أثر على القلب، كل ذنب له أثر على القلب، وكلما تكاثرت الذنوب غشت القلوب وغطتها شيئا فشيئا حتى تعلو القلب وتغشيه وتغطيه، وحينئذ تحول بينه وبين الخير. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع وتاب واستغفر صقل قلبه. هذا حال من يتدارك نفسه، عندما يقع في الذنب أول ما يقع يتنبه ويتيقظ فيتوب إلى الله عز وجل فيصقل قلبه ويطيب. قال: فإن نزع وتاب واستغفر صقل قلبه، وإن عاد زاد الران في قلبه حتى يعلو الران قلبه، يعني كل ذنب ينكت في القلب نكتة سوداء. فعل الإنسان هذا الذنب وما تاب منه، أضاف إليه ذنبا آخر زيد في قلبه نكتة سوداء، وهكذا يتمادى في الذنوب والمعاصي، وكل ذنب يؤثر في القلب حتى يعلو القلوب الران، وهو حجاب الغفلة. قال عليه الصلاة والسلام: حتى يعلوها الران، وذلك قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني ما كانوا يعملون من الذنوب والمعاصي صار رانا وحجابا وغشيانا على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، هذا هو أثر الذنوب والمعاصي على القلوب، تؤثر فيها حتى يضرب على القلوب حجاب الغفلة. وكلنا ذلك الغافل إلا من رحم الله. لنسأل أنفسنا، ليسأل كل واحد منا نفسه، ولينظر بعدل وإنصاف قبل أن ينام، ينظر منذ أن استيقظ في أول النهار ما الذي عمله من الأعمال الصالحة، ثم لينظر في تلك الأعمال الصالحة هذا أنه صلى الصلوات صلى الصلوات الخمس، وهذا أجل عمل عمله، لكن كيف صلاها؟ كيف أداها؟ هل قام بتلك الصلوات بين يدي الله عز وجل وقلبه حاضر وقلبه متعلق بربه ينادي ربه وهو يدري ما يقول، يصلي وهو يعلم لماذا يصلي وهو يرجو الثواب من ربه، يصلي بحضور قلب وخشوع، أم قام بين يدي ربه دخل في أول الصلاة وما شعر إلا وهو في آخرها بعد أن سلم، لم يدري ماذا قرأ الإمام، ولم يدري كم صلى، ولم يتدبر شيئا مما قرأ. إذن أعمال صالحة عملها، لكن كانت الغفلة سائدة عليه وهو يؤدي تلك الأعمال الصالحة. انظر إلى خطر الغفلة على القلوب، حتى والإنسان يعمل الأعمال الصالحة لا تزال الغفلة مصاحبة له، مصاحبة له، لا سيما الصلاة. فكثير منا يقف بين يدي الله عز وجل ولكنه لا يستحضر عظمة ذلك الموقف، وكلنا ذلك الإنسان إلا من رحم الله وقليل ما لا يستحضر عظمة هذا الموقف، وأنه واقف بين يدي ملك الملوك جل جلاله. تخيل نفسك وأنت تقف بين يدي رئيس من الرؤساء، ملك من ملوك الدنيا، كيف سيكون موقفك؟ تنتبه لنفسك، لا يصدر منك كلام يغضبه، لا تصدر منك حركة لا يرضاها، لا يعني تكون في أحسن حال وفي أجمل منظر وفي أدب وسمت، هذا وأنت بين يدي مخلوق مثلك. فلماذا لا نستحضر مثل هذا الأمر ونحن نقف بين يدي ملك الملوك، بين يدي رب السماوات والأرض، ربنا ورب الملوك والرؤساء والوزراء والأغنياء والفقراء، رب الجميع. لماذا لا نستحضر عظمة هذا الموقف؟ فنستحضر ما نقرأ، ونتدبر معاني ما نقرأ ومعاني الأذكار التي نقولها. كلنا في غفلة عن هذا الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وفي غفلة عن عظمة هذا الموقف العظيم بين يدي رب السماوات والأرض جل جلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيدخل الواحد منا في الصلاة ثم يقرأ كالعادة، يقرأ الفاتحة، وبعض الناس اعتاد على سورة معينة بعد الفاتحة، ربما تكون سورة الإخلاص أو غيرها من السور اعتاد عليها يقرأها كل يوم، يقرأ بلسانه وقلبه في واد آخر تشعل، هذا متعلق قلبه معلق بجربته، وذاك قلبه معلق بدكانه، وذاك قلبه معلق بتدريسه، وذاك قلبه معلق بزوجته، وذاك بأولاده، وذاك كله. وهذا من عمل الشيطان، يأتي فيذكر الإنسان بكثير من الأعمال التي تشغله وتجعله يعرض عن الإقبال على الصلاة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا نودي للصلاة ولا الشيطان وله ضراب، فإذا قضى المؤذن أذانه رجع، فإذا ثوب أدبر، يعني أقام الصلاة أدبر، فإذا صلى قال، فإذا انتهى من الإقامة أو من التثويب أقبل، يعني الشيطان، حتى يخطر بين الإنسان وبين نفسه، يعني يبقى يوسوس له، فيقول له: أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، يذكره الأشياء التي كان ناسي لها، حتى يشغله ويعلق قلبه بتلك الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بسبب الغفلة، وإلا فلو كانت القلوب متيقظة لا أعرض الإنسان عن ذلك وجاهد نفسه، والشيطان حريص على إفساد صلاة الإنسان، لأن انشغال الفكر والبال بأمور الدنيا ينقص من أجر الصلاة، حتى ربما ينصرف الإنسان من صلاته ولم يكتب له من أجره شيء، من أجرها شيء، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، ثلثها، ربعها، إلى أن قال عشرها، يخرج ولم يكتب له منها شيء. سبحان الله، قام وركع وسجد وقعد وسلم وخرج ولم يكتب له من الأجر شيء. لأنه قام فقط بجوارحه ولم يقم بقلبه، قلبه كان في مكان آخر، له شغل آخر كما قيل. وكم من مصلٍ ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على ظهر الحصيرة قائما وهمته في السوق في الأخذ والدفع. هذا حال كثير منا، يقوم بجوارحه وقلبه معلق شيء آخر، والعمل عمل القلب، والأصل أن يقوم القلب قبل قيام الجوارح، فإنه كما سمعتم في أول الكلام القلب هو الملك والجوارح هي الجنود وهي تابعة للملك، إذا صلح الملك صلحت الجنود، وإذا لم يصلح لم تصلح معه سائر الجنود. فالله الله في التنبه والتيقظ ومجاهدة النفس على دفع الغفلة عن الإنسان، فإنها من أعظم الأدواء التي تصيب القلوب وتؤثر عليها، وكما سمعتم ربما تقتلها وتميتها والعياذ بالله. ونختم بأبيات عظية للإمام أبي بكر البقري رحمه الله تعالى، وهو يذكر هذا الداء وأثره على القلوب، داء الغفلة وأثره على القلوب وأثره على أعمال الإنسان، ويذكر أن سبب ذلك هو تعلق القلوب بأمور الدنيا والإعراض عن أمور الآخرة. يقول رحمه الله في أبيات الله: إلى كم تمادى في غرور وغفلة، وكم هكذا نوم إلى غير يقظة، لقد ضاع عمر ساعة منه تشترى، بملء السماء والأرض أية ضيعة، أينفق هذا في هوى هذه التي أبى الله أن تسوى جناح بعوضة، أترضى من العيش الرغيد وعيشة مع الملأ الأعلى بعيش البهيمة، أفان بباق تشتريه سفاهة وسخطا برضوان ونارا بجنة، أأنت صديق أم عدو لنفسه، فإنك ترميها بكل مصيبة، ولو فعل الأعدى بنفسك بعضنا فعلت لمستهم لها بعض رحمتي، فتنت بها دنيا كثير غرورها، تعامل في لذاتها بالخديعة، إذا أقبلت ولت، وإن هي أحسنت أساءت، وإن صافت فثق بالقدورة، وإن نلت منها ما لقارون لم تنل سوى لقمة في فيك منها وخرقتي، وهيهات تحظى بالأماني ولم تكن لتنزعها من فيك أيدي المنية، ألا فاستفق لا تفضحنك بمشهد تعد عليها، لا تفضحنها بمشهد تعد عليها كل مثقال ذرة، وكن ذاكرا لله في كل حالة، ولا تنسه تنسى، ولا تنسه تنسى، فخذ بنصيحتي، عليك بما يجدي عليك من التقى، فإنك في سهو عظيم وغفلة تصلي بلا قلب صلاة بمثلها، يكون الفتى مستوجبا للعقوبة، تخاطبه إياك نعبد مقبلا على غيره فيها لغير ضرورة، ولو رد من ناجاك للغير طرفه تميزت من غيظ عليه وحنقة، فويلك تدري من تناجيه معرضا وبين يدي من تنحني غير مخبت، أيا عاملا للنار جسمك لين فدربه تمرينا بحر الظهيرة، ودربه في لسع الزنادير تجتري على لسع حيات هناك عظيمة، تسيء به ظنا وتحسن تارة على حسب ما يقضي الهوى في القضية، تقول مع العصيان ربي غافر صدقت ولكن غافر بالمشيئة، وربك رزاق كما هو غافر، فلم تصدق فيهما بالسوية، على أنه بالرزق كفل نفسه لكل ولم يكفل لكل بجنة، وما زلت تسعى بالذي قد كفيته وتعرض عنا قد كلفته من أعمال، أو كما قال رحمه الله تعالى إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فالمقصود عباد الله أنه ينبغي بل يجب علينا أن نسعى جميعا في الاستعداد للقاء الله سبحانه، وفي التيقظ والتنبه قبل أن يوقظنا الموت، فإن من لم يتنبه سينبهه الموت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحنه، فلنتيقظ قبل أن توقظنا المنايا. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ويزيل عنا حجاب الغفلة، إنه جواد كريم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، واصلح أمورنا، تولى أمرنا في الدنيا والآخرة، وآمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.